العام. فالسبب حينئذ جزء من القدر. إيه بقى الخلق الجاهلي الذي تفسد في الأمة؟ يقول لك لو ما كانش قبله ما كانش جرب، ما كانش أخذ المرض. لي واحد يطلع بره يضربه عربية يقول لك أنا قلت له روح، قلت له أنا عيني بتلف وقلبي مقبوض وما فيش داعي للتسابق، أصر على ذلك. لو كان سمع كلامي ما كانش مات. هذا هو عين كلام الجاهلية الذي حذر الله عز وجل أهل الإيمان من الوقوع فيه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الذي قاله الذين كفروا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يعني سافروا مسافات طويلة للتجارة أو للنزهة أو أي غرض من أغراض التي يحتاجها الإنسان، هذه معنى ضربة الأرض. أو كانوا غزا أي خرجوا إلى غزوة من الغزوات. الذين كفروا لما سافر واحد من إخوانهم إلى تجارة ومات وهو في بداية، يقول أنا حذرته وقلت له ما يسافرش، سافر ومات، لو كان قعد ما كانش مات. إذا خرج هؤلاء إلى غزوة والغزوة مظلة القتل يقول له ما تخرجش لأنك هتموت، خرج ومات يقول أنا حذرته. الله عز وجل نهى الذين آمنوا أن يقولوا هذا الكلام أو أن يعتقدوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من الهم والحزن والعجز والكدر. واستعاذ من الجبن والبخل، واستعاذ من ضلع الدين وقهر الرجال. فتلك ثمانية، كل اثنين مقترنين ببعض بمعنى في غاية القوة. أعوذ بك من الهم والحزن، مش الهم والعجز، لا، كل معنيين مرتبطين ببعض. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين أو ضيع الدين وقهر الرجال. الهم والحزن استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من أمراض القلب، والمكروه الوارد على القلب باعتبار سببه ينقسم إلى قسمين: مكروه النظر ومكروه اليأس. فأما الذي مضى فلا سبيل إلى دفعه ولا إلى تغييره، ولذلك لا يجوز لك أن تقول في هذا لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. إياك ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت في الماضي كذا وكذا لكان كذا وكذا. لكن إذا وقع بالمرء ما يكره فليقل قدر الله وما شاء فعل. إذا المكروه الوارد على القلب إما أن يكون ماضيا، حبيب مات، مال فقد، ولد مات، أي مصيبة مضت، هي ده من قسم الحزن. فلا يحزن المرء الا على فارس. طب والهم؟ الهم ما يتوقع في المستقبل في كارثة او مصيبة او محنة انت ترجح انها ستناله في المستقبل، بتبقى مهموم مش حزين، لا مهموم، لا تستطيع ان تنام ولا تأكل ولا تشرب. طيب تفرقنا كمؤمنين بقدر الله وان السبب جزء من القدر، كيف يكون تصرفنا في هذين الاتجاهين الماضي والحاضر؟ قال لك الماضي ليس له الا تصرف واحد، وهو ان ترضى وتسلم وان تقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تذهب نفسك حسرات عليه لانه لن يرجع ولن يتغير. فالحزن في هذه الحالة فيه إضعاف للقلب وتوهين له عن السير إلى الله، ولا يرد القدر شيئا، فأي عبث أعظم من ذلك؟ يوهن قلبه، وليس هذا الوهن ينفعه فيما يستقبل إنما يضره، وهذا الوهن يؤدي بطبيعة الحال إلى العجز والكسل، وهما أصل كل شر. فإن قعود العبد عن فعل الطاعات عجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العجز، وهذا العجز يؤدي إلى الكسل عن الطاعات وعن عن الأمور، فيضيع المرء ولا يبقى له إلا الأماني. وكما قال العلماء إن المنى رأس أموال المفاليس، أن يتمنى فقط ولا يعمل. اذا ما مضى من الاحزان والمصائب لا تتبعه نفسك حتى تنتفع بهذا القلب فيما يستقبل. طيب ده اللي فات. طيب الاتي، المحنه الاتيه التي تنتظرها انت، اما ان يكون لك وسيله لدفعها او لا يكون. فإذا كان لك وسيلة إلى دفعها فاتخذ الأسباب، وإذا كانت أعلى منك وأكثر من قواك وقدرتك فسلم لربك، فهي إما عمل تمارسه وإما تفليه، طالما في مكنتك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة جدا، منها خروجه من مكة إلى المدينة. ما هو السبب الذي اتخذه وهو خارج؟ الدخول في الغار. أليس من الممكن وهو رسول الله وهو الذي اصطفاه وهو الذي يوحى إليه، أليس كان من الممكن أن يمشي ولا يختبئ في الغار ويقول يا رب احمني؟ كان ممكنا، لكن الله عز وجل لما بعثه صلى الله عليه وسلم جعل كل كلمة وكل حركة وكل سكنة منه صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، فلا يفعل شيئا إلا ونأخذ من فعله حكما، ولا يقول قولا إلا ونأخذ من قوله أحكاما. فقد أمره، وهذا جزء من القدر، لما اختبأ في الغار هو وصاحبه رضي الله عنه، وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وهي دي الأسباب الطبيعية، أن من نظر إلى شيء رآه، إلا أن يسلب الله عز وجل حاسة البصر عنه فتبقى الجارحة بلا نفع، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون. خلص العين نعم على الهدف، ولكن أعماه الله، إنما مائدة العين البصر، فإذا نزع البصر منها بقيت العين التي هي الجارحة بلا نفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذا دخوله في الغار جزء من القدر. لا يقولن قائل: لو مات بدون أن يدخل الغار لراه المشركون، لأننا سنقول له: كان لابد أن يدخل الغار حتى لا يراه المشركون. فلا تفصل بين السبب وبين القدر، فإن السبب من القدر. إذن وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، أمر مكروه في المتوقع يهجم علينا في المدينة. طب إحنا نعمل إيه؟ قالك نحفر خندقا واسعا ونعمقه، فأي بني آدم يريد أن يصل إلينا لابد أن يعبر الخندق. فخلي واحد فارس شجاع مغوار عجيب علينا الذي ينزل الخندق ويطلع علينا وهو نازل وطالع نضربه. فالخندق سبب وهو جزء من القدر الذي هو انتصار المسلمين في الخندق. ولا يقولن قائل: لماذا يحفرون الخندق؟ ألا يعتمدون على الله؟ ألا يتكلون عليه؟ ولو شاء لحماه. فإن حفر الخندق جزء من قدر النصر الذي قدره الله عز وجل للمسلمين. إذا المتوقع في المستقبل إما أمر تستطيع أن تدفعه فلا يصبح العجز والكسل ولا الأمان، إنما لا بد من العمل واتخاذ الأسباب. أما إذا كان أمرا فوق الطاقة فعليك برب الأرباب يدفعه عنك، كما فعل رب العالمين تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام. أيها الإخوة، كم من الوقت مضى بين قول السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبين قولهم آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ كم من الوقت بينهما؟ أليس لحظات؟ من الذي حول قلوب أولئك؟ رب العالمين الذي يملكها. فهذا أمر لا يطيقه موسى عليه السلام ولا من هو أعظم منه. فلذلك لجأ إلى ربه تبارك وتعالى: لا حيلة إلا بالله، في هذا المعنى. فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فقد بينت لك المعنى وعلاقته بالقدر. إذا السبب جزء من القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي خزامة الذي رواه أبو داود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ واحد صب تاج جاء تلو القرص، لا، قال لك: يا لو ما كانش الدكتور جاك الماء. لا، انا بصحح لك هذا الاعتقاد، لان لا كلام الجاهليه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. لكن انا عايز اصحح لك هذا الاعتقاد واقول لك كان لازم يجي عشان يفوق، هو ده الكلام السليم. كان لابد ان ياتي الطبيب ليفيق المريض، انما لو ما كانش جاك الماء ده كلام غير صحيح مناقض للاعتقاد الذي ذكرناه. فابو خزامه بيسال النبي صلى الله عليه وسلم: الادويه اللي بناخدها عشان ترفع العلم، اذا ربنا قدر ان هيموت بكره، هل لما اخذ الدواء يموت السنه الجايه او الرقى؟ ارايت ادويه نتداوى بها ورقى نسترقيها، اترد من قدر الله شيئا؟ شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي من قدر الله. نفس الأدوية كما قلت لك لازم ياخد الدواء عشان يقف، ما تقولش إذا ما خدش الدواء لا. إذا قوله صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله دلالة على أن السبب من القدر. فإذا أتقن العبد هذا المعنى وفهمه زاد كل اشتباه ليس في باب العدوى فقط بل في كل باب من ابواب العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المعنى الرابع الذي ذكرناه في لا عدوى أنه لا شيء يعدي بذاته، ونحن لا ننكر بذلك تأثير الأسباب، لكن إذا شاء الله عز وجل نزع التأثير من السبب كما قلنا في العين، إذا نزع الإبصار منها بقيت جارحة لا يستطع بها، فلا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها تذكرها الله تبارك وتعالى. ولا أظن رجلا لابس الناس ويعرف موقع الحد ينكر ذلك. رجلان يضرب أحدهما برصاصة في رأسه فيموت، ويضرب الآخر برصاصة في نفس الموضع لرجل آخر فلا يموت، ما هو تفسير ذلك؟ كان لابد ان تكون الرصاصة مؤثرة فيموت الكل، لا سيما وقد اصاب نفس الموضع. قال الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هي دي بقى مسألة الاسباب وعلاقتها بالقدر. انا جندي في المعركة سددت الرصاصة لعدو فمات، فالله عز وجل يقول لا تتصور انك انت الذي قتلت، لما رميت ما اصبت ولكن الله اصاب. اذا امرك ان تاخذ بالسبب وهو الذي ذنبه لك، واذا لم تاخذ بالسبب لا تنال الظفر. ألف به لازم تقاتل وتمسك الرشاش وترجع الأجزاء وتضرب، ده سبب لا بد منه. إذا لم تفعل ذلك لا تنال الظفر أبدا، فده سبب قد يتخلف وقد لا يتخلف، دي مش شغلتك. بل وضرب الله عز وجل لنا المثل والمعنى في هذه الجزئية أنه قد ينصرك بلا سبب، وقد يخذلك وقد أوتيت من الأسباب أعلاها حتى لا تركن إلى السبب. جماعة الماديين اللي هم اللي طالعين النفس الشيطاني اللي طالع في الأمة دي، واخدين هذا الخلق من بني اسرائيل من اليهود، واخدينه من اليهود. قصة مريم عليه السلام وزكريا لما كان يدخل عليها ويجد الرزق عندها وهي فتاة شابة جلسة عندها قوة قادرة على الكسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن عندها آلات الأسباب مكتملة، قوة وقدوة وشباب وصحة، تقدر تكتسب وتاكل وتشرب وتسعى على نفسها، ومع ذلك وهي قاعدة جلد الأب في الشرب. فلما ولدت ونفست، والمرأة تكون أضعف ما تتصور بعد الولادة مباشرة، لا تستطيع أن ترفع إصبعها ولا رأسها ولا تفتح عينها من الوهن والضعف. في الحالة دي الدنيا كلها بتخدم النفساء الولود، كل سنة تخدمه. فلما وضعت قال لها وهدي، فهي تهد بعدما فقدت الاسباب، كان اولى ان ياتيها السبب وهي فاقده له وينزع منها وهي مستطيعه له. ولكن هذا لتعلم ان السبب لا يؤثر بذلك حتى لا يعبد المرء السبب ويظن لكل حاجه انك انت تاتي بالاسباب على وجهها وتخرج ربنا سبحانه وتعالى من الحزب. فهذا درس لاعتقاد المرء في السبب حتى نضع السبب في مكانه اللائق به. النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال نطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوافر، ومن قال نطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوافر. يبقى المسألة مسألة اعتقادية، لكن العلماء قالوا لا يجوز لك ان تستخدم اللفظ حتى ولو لم تقصد معناه. ولذلك الحديث دعوت لا عدوى ولا طيرة ولا لو في احد طرق الحديث، ولا لو. اللو هو المطر. كان الناس الجاهليون يعتقدون ان الكواكب هي المسؤولة عن مسألة انزال المطر، كل كانت تتفضل ببعضها تنزل حرارة شديدة جدا، الثلج الموجود فوق يدوب وينزل مية، الكواكب هي اللي بتعمل الكلام ده. فقال الله عز وجل هذا كافر، ومن قال مطلنا بفضل الله فهو مؤمن فيه كافر بالكواكب. يبقى قد يتكلم المرء بالكلام الذي ظاهره المعارضة ولكن اعتقاده غير كده. يعني واحد يقول لك لولا الطبيب جه كل كان مات، انا ممكن اعرف ان اعتقاده يعني لولا ان الله سخر الطبيب وارسله الى المريض لمات. انا عارف ان اعتقاده كده من جوه، ولكن اعيب عليه اللفظ الذي استخدمه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، عيب، ولكن قولوا انظرنا. طب ايه الفرق بينهم مع ان المعنى واحد؟ ان راعنا فيه نوع من التهكم والسخريه. يعني واحد يروح للنبي عليه الصلاه والسلام اديني ودنك، اقول لك كلمتين اديني ودنك دي ما تتقلوش، دي قله ادب. ولكن قلت اسمعني، لما اديني ودنك هي اسمعني، قال لك لا، هي وان كانت نفس المعنى لكن اللفظ تعيس بعيد ما ينبغي ان يقال. فقد يقول المرء كلاما واعتقاده ليس على ظاهر الكلام، نقول له خلاص اعتقادك كما هو احنا عارفينك راجل سليم وتمام، لكن لا ينبغي لك ان تستخدم اللفظ، لا تقل مطرنا بنوع كذا. زي من 13-14 سنة لما حصل جفاف في افريقيا وطلعت العناوين في الجرائد بحيرة ناصر انقذتنا من الجفاف، ده لفظ تعيس بعيد، هذا لفظ ما ينبغي ان يقال. قد يكون المتكلم نفسه ما يقصد ان البحيرة ما انقذتنا، ولكن يقصد ان الله عز وجل فتح بصائرنا ونورها، فعملنا البحيره دي علشان نحط بيها مخزون الميه اذا جاء خد طبقناه للناس. هذا المعنى قد يكون، لكن لفظ تعيس لا ينبغي ان يقال. نزل الامطار الجويه، الرياح الغربيه العكسيه جايه يمين شمال، ينزل مطر ما ينزلش مطر، الكلام ده ينبغي على الذين يقرؤون النشره الجويه ان يذكروا الله عز وجل في ذلك. هو قد يكون مرادهم، ولا اظن بهم المسلمين يعني عموما، انه لا يقصد ان الرياح الغربيه تحركت لوحدها، ولكن ينبغي ان يقول ان الله عز وجل ارسل الريح الفلانيه على الريح العلانيه، وكان من فضله تبارك وتعالى ان الامطار ستنزل في المكان الفلاني. هذا ما ينبغي ان يقال دفعا لظاهر هذا الحديث. من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالجواز. هذه مساله اسباب، يرسل الرياح الغربيه العكسيه عشان ينزل المطر، مساله اسباب. ولا تقل اذا لم تعت الريح ما نزل المطر. اذا نحن عندما نقول لا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها، لا بد ان ننظر الى السبب وان نجعله جزءا من القدر. في كده المساله الحل. لما بسطنا هذا البسط اليسير، واقول هو بسط يسير فعلا لان اهل العلم لهم في المساله كلام طويل، لو جمعه جامع لخرج منه مجيد صغير، لو جمعه جامع لأراد أن يسمع كلام أهل العلم بلا تكرير في المسألة لجمع مجيد صغير، لو أراد أن يجمع كلام كل أهل العلم في المسألة أظن المسألة تأخذ إلى من الليالي كثيرة. إذا جزئية صغيرة جيدة، حكم جزئي ما فرط فيه علماؤنا، فيأتي هؤلاء الجهل الأغمار الذين لا يقيمون العلماء وزنا ولا يقيمون للشريعة وزنا، فكأن الإسلام نزل عليهم وكأن القرآن نزل عليهم وهم يفسرونه غضا ضريا مع قطع النظر عن كل هؤلاء العلماء في القرون الخوالي. من الذي يفعل ذلك إذا كان عنده مشكة من عقل؟ لكن هؤلاء لا يعقلون ولا يفقهون، ولا بد من إيقاف هؤلاء حفاظا على اعتقاديات الناس. وهذا واجب الحكام، اي رجل يعبث بحياض الشريعه ينبغي ان يضرب على يده حتى يظل هذا الدين غضا ضريا. نحن بالدين نملك الدنيا ومن غيره لا شيء. فالمساله اذا لما ننظر اليها مع فهم العلماء الذين اتاهم الله البصيره في الشرع ينفك الاشكال. لاتي هذا اكرر واقول في ختام كلامي للمسلمين جميعا، لا تعطوا آذانكم لأمثال هؤلاء، وعليكم بالعلماء الربانيين، وكما قال الإمام أحمد عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأكمل.